ثم ذكر قال المنافقين الذين يجوزك قولهم في الحياة الدنيا وهم على رد الحصان، والذين إذا تولوا سعوا في الأرض فسادا فعهدوا الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ذكر هذا قوم على ضدهم، وهكذا القرآن كما تقدم لنا مرارا، القرآن مكان تسمى فيه الأمور، يؤتى بذكر الجنة ثم النار وبذكر المستقيم ثم الفجار، وهكذا لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة ما يكل ولا يمل ولا يمل، ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء. الخوف إذا رأى النار وعيدها وعقوبتها، والرجاء إذا رأى الجنة ونعيمها وقوتها. ثم يبقى ينظر إلى حال الناس جميعا، أهل الخير وأهل الشر، كأنهم أمامه في مرآة، بخلاف ما لو كانت سياقات واحدة. ثم انتهى الكلام عن أحوال هؤلاء كلهم، ثم ابتدع الكلام في أحوال أقلهم. فتطبيق القرآن لا شك أنه من بدء حكيم خبير سبحانه وتعالى، وأنه غير موافق لإصلاح الأمور، ولهذا نرى أنه ليس من المستحكم، بل إنه من الذي نرى أنه محرم. هؤلاء الذين جمعوا آيات القرآن في متناسبة، جمعوا بعضها إلى بعض، كما يوجد في تفصيل آيات القرآن الحكيم، أصوات القرآن الحكيم من الذي كتب المفحص المعظم المفحص آيات القرآن، المعظم المفحص سليم لا بأس به، لكنه كتب كتاب آخر تفصيل آيات القرآن الحكيم، وجمع آيات التوحيد جميعا، وآيات الصلاة جميعا، وآيات الزكاة جميعا، وآيات المستقيم جميعا إلى آخر. والقرآن مصحف لكنه مرتب بحسب المعاني، هذا بحسب هذا، ونرى أنه إلى التحريم أقرب، لأنه إخراج للكتاب الله سبحانه وتعالى عن ترتيبه الذي أرتب عليه. والترتيب بين الآيات اجتهادي ولا توصيفي؟ توصيفي. هنا قال ومن الناس من يعجبه، ثم قال ومن الناس من يجري مصطفى. نعم. على كل حال لا يجوز إخراج القرآن، يعني يعلق كله على هذا التقسيم إلا على ما جاء في كتاب الله. نعم. ما في مانع هذا، لأنه مجزء، يعني ياخذ الموضوع المجتهد ويحط الكتاب مستقل. وماذا العلماء يفعلونه؟ إخراج تسوية الأحكام من كفار وغيره موجود والقرب. هذا جمع القرآن كله في مصحف، وخلى الآيات هذه الحالة وهذه الحالة وهذه الحالة.
أنا وعدت
فيه. كان مواصل من جديد. هنا. ها؟ كل واحد كل واحد ما دام أن القرآن كله موجود على هذا التفصيل، فمعنى ذلك أن فيه شبع اعتراض على التفصيل الإلهي. نعم. هذه مشكلة. نحن احنا نقول لو انه قال بسمع جزء في قصة موسى، وكتب كلمة ورد في قصة موسى، لا بأس. جزاءه منفردة. لكن يكون جزء جميع مشكل، كأنه مصحف. من وقعت في هذا الكلام هذا ما درست ما كان من توفيق التوفيق يعني مش الفرق تسمية فقط
لا
يا أخي ما أبدا ما لو قال كيف نقول أنا معلق وقال
هذا
إيه ما يدور نقول تقل عند اجعل مثل موضوع معين لا بأس نوافقك في هذا أما أن تجي القرآن كله من أول آخر تصبو على ما تريد أنت هذا حرام سنه ما شئت أنه قوله تعالى ومن الناس من يشي ينفذ بعض الانتقاء هذا هو القسيم الثاني أو القسيم بقوله ومن الناس من يعجبه تعالى هذا تكون من للتبعيد من الناس ومن مبتدا وجر مجرور قبله خبره وقال بعض أهل النحو إن من التبعيضية لأنها بمعنى بعض وعليه تكون هي مبتدا ويكون مبعوث ويكون من يشري خبره وقول من يشري نفسه أي يبيعها يعني شرى بمعنى باع فقوله تعالى وشروه بثمن بحث شروه يعني باعوه بثمن بحث أما اشترى فهي بمعنى باع فإذا جاءت التاء فهي المشتر في الآخر وإذا جاءت وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي نعم من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يعني ذاته يعني يبيع نفسه ابتغاء مسؤول من أجله أي طلب مرضات الله أي رضوان أي يبيع نفسه في طلب رضا الله عز وجل فيكون قد باع نفسه مخلصا لله عز وجل في هذا البيت ثم قال والله رؤوف بالعباد كلمة من الناس هل تعني شخصا معينا أو هي عامة قال بعض المفسرين إنها تعني شخصا معينا وهو صهيب الرومي لما أراد أن يهاجم مكة منعه كفار مكة وقالوا ما يمكن تهاجر أبدا إلا أن تدع لنا جميع ما تملك فنحن ما لم يكن بالعجرة فوافق على ذلك وأنقذ نفسه في الهجرة ابتغاء مرضات الله وقال بعض العلماء بل هي عامة وهم أكثر المفسرين عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله قالوا ودليل ذلك قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وهذا القول أفضل أنها للعموم حتى لو صح أن سبب نزولها قصة صهيب فإن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال الله تعالى والله رؤوف بالعباد يعني معناه أن هؤلاء الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضات الله لأن الله تعالى فإن الله تعالى يشملهم برأفته بقوله والله رؤوف بالعباد قال العلماء والرأفة أرق الرحمة يعني أعلى درجات الرحمة في الرقة إذن فهي رحمة في غاية ما يكون من الرقة فتكون رحمة فمن أسماء الله تعالى الرؤوف ومن صفاته الرأفة لأن كل اسم من أسماء الله فهو جاز على صفة أو صفتين أو أكثر كما مر وقوله بالعباد هل هنا بالعموم فهي نائبة مناب كل أي بكل العباد والمراد بالعباد هنا من كانوا عبيدا له في المعنى القدري لا بالمعنى الشرعي فرافة الله تعالى ورحمته شاملة لكل أحد لكن من كان مؤمنا حصلت له الرأفة الخاصة والعامة، ومن كان غير مؤمن فله الرأفة العامة، الرأفة العامة. واعلم أن العبودية لها معنى خاص معاً، والخاص له أخص وهو خاص الخاص. أنا الآن قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قل. ومنه قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. على قول بأن الفتن هنا متصل، وأما إذا قيل أنه منقطع فإن قوله إن عبادي من قسم خاص. وأما الخاص فمثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. من مرادهم كل العباد؟ لا، الذين عباد الرحمن المختصين بهذا الصفات فيأخذ من لم يتصف بها. والذي أخص مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هذه عبودية أخص، عبودية الرسالة. قال يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قول رؤوف عندك يا قراءة ثانية، وهي رؤوف بدون واضح، والله رؤوف بالعباد. نعم. يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. السلم فيه قراءتان: السلم والسلم. نعم. وخطوات فيها قراءتان: خطوات بضم الطاء وخطوات بسكون الطاء. نعم. قال: يا أيها الذين آمنوا والسلم بفتح. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا خطاب المؤمنين. وقد تقدم أن الله تعالى إذا ابتدع الحكم بالنداء فهو دليل على العناية به، لأن المقصود بالنداء تنبيه المخاطب، ولا يأثر التنبيه إلا ما كان مهما. طيب عليكم، لأنه الآن أقول انتبه يكون أقل مما لو قلت يا فلان انتبه. قل، لأن الخطاب له دفع للتنبه. فالنداء الحكم المقدر بالنداء يدل تخيره بذلك على أنه هام، ولهذا سجل النداء الموجب للتنبه. ثم إذا كان الخطاب للذين آمنوا فإن في ذلك ثلاث فوائد، كما سبق. فائدة الأولى يا مصطفى:
أن هذا المثال من شأن
أو من المتفق، أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان. الفائدة الثانية:
ما ينهاهم عنه الشر ولا
لا،
يعني
أن وصلت لغة. نعم صح، الحق والإغرة. إذا أنك لقلت يا مؤمن حسك، يعني مقدر إيمان أن يفعل. نعم. مثل ما لو قلت يا أيها الكريم زد على الفقير، هذا مقصود الإغرة بكرمه حتى يتذكر صفته وهي الكرم، هذا حتى يتذكر صفته وهي الإيمان. الفائدة الثالثة: أن فعل هذا إن كان أمرا من كمال الإيمان، وتركه من نقص الإيمان، وفعله إن كان نافيا من نقص الإيمان، واجتنابه لله يزيد في الإيمان. هنا نشوف الأمر معنا، أمر ولا نهي؟ يا أيها الذين آمنوا اشفع له أمر اصبروا فيكون الدخول بالسلم من مقتضيات الإيمان ويكون الدخول بالسلم مكملا للإيمان ويكون عدم الدخول بالسلم منقصا للإيمان. كل هذا استفدناه من الخطاب يا أيها الذين آمنوا. قال ادخلوا في السلم، السلم والسلم بمعنى الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى ظاهرا وباطنا. فإن قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ونحن قد عرفنا من قبل أن الإيمان أكمل من الإسلام، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان بقلوبكم. فكيف يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم؟ قلنا إن هذا الأمر مقيد بما بعد قوله في السلم، وهو قوله كافة. فهنا يتوجه الأمر، أو إلى هنا أبي كافة يتوجه الأمر، يعني نفذوا أحكام الإسلام جميعا، نفذوا أحكام الإسلام جميعا لا تفرطوا في شيء منها، لأن هذا مقتضى كمال الإيمان. يكون هنا الأمر منصب على مجرد الدخول في السن، وإلا منصب على قوله كافة، على قوله كافة، على قوله كافة. وقوله كافة، كافة اسم فاعل، اسم فاعل نعم، يطلق على من يكف غيره، من يكف غيره، فتكون التاء فيه للمبالغة، مثل راوية وساقية وعلامة وما أشبهها. التاء هنا في هذه الأمثلة الثلاثة ساقية وراوية وعلامة للمبالغة. فيقول كافة بمعنى كاف، وتكون كافة بمعنى كاف والتاء للمبالغة. قالوا ومنه قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة للناس معناها أي كافة لهم، كافة لهم عما يضرهم، نعم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فمعنى كافة أي كافة لهم عما يضرهم، نعم. والتاء هنا من المبالغة، فهنا من المبالغة. ونمثل لذلك أيضا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقالوا إن قاتلوهم كافة أي كافين لهم عن الشرك، كما يقاتلونكم كافين لكم عن الإسلام، بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، فهم يقاتلوننا ليكفونا عن ديننا، فنحن نقاتلهم لكينا كفهم عن الشرك والكفر. وتطلق كافة بمعنى الجماعة، بمعنى الجماعة مثل العامة، كما يقال كافة الناس أي عامتهم وجماعتهم، أي عامتهم وجماعتهم. ووجه ارتباطها بالمعنى الأصلي بالكف أن الجماعة لها شوكة ومنعها، تكف بجمعيتها من أرادها بسوء، لهذا سنة الجماعة كافة، سنة الجماعة كافة. تجب لكم مثل هذا قلنا مثل كافة الناس وعامة الناس أو جماعتهم، نعم. قالوا ومن وبعثت إلى الناس كافة ولا عامة؟ عامة، لكن وعثناك كافة الناس أرسلناه إلى ما أفهم ما هو دليل على كان أنت فوق يعني على كل حال يقال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة كافة يعني جميعا جميعا هنا أدخلوا في السلم كافة هل المراد أدخلوا في السلم جميعا وتكون كافة حالا من السلم أو أدخلوا أنتم جميعا في السلم وتكون كافة وتكون كافة حالا من الواو بقوله أدخلوا أيهما أقرب الأقرب المعنى الأول أقرب المعنى الأول لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني ادخلوا جميعا في السلم نعم ادخلوا جميعا في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل الإسلام وحينئذ فلا يصح أن يتوجه إليه النداء بوصف الإيمان والمعنى الثاني هو الصوم أن كافة حال من السن يعني ادخلوا في الإسلام كله جميعا لا تدعوا شيئا من شعائره وهذا هو معنى صحيح الآية وهو الذي ينطبق على مقتضى الإيمان يعني مقتضى الإيمان أن يكون الإنسان في جميع الشرائع ما يأخذ بشريعة ولا شريعة نعم يقولون من طرق السلم نعم يقولون
ما نقول
نعم الصواب انها معناها كل واحد انها مرادها الاسلام لكنها تاتي لمن الصلح صحيح مثل قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الى الله صحيح نعم يقول ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان امر بعده نهي لان اتباع خطوات الشيطان يخالف الدخول في السلم كافه لا تتبعوا ما نوعد فيها لا تتبعوا وخطوات جمع خطوة ويقف فيها خطوة يقف فيها خطوات وخطوات والخطوة هي عبارة عن منتهى نقل القدم عند المشي هذه الخطوة منتهى نقل القدم عند المشي تمشي مثلا نقل قدمك من هذا الى هذا يسمى خطوه والمعنى واحد اننا لا نتبع الشيطان في سيره لا نتبعه في سيره خطوات الشيطان لماذا لان الله بين في ايه اخرى ان الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر وما كان كذلك فانه لا يمكن ان يتبع هل يرضى أحد أن يتبع الفحشاء والمنكر؟ لا أيضا الشيطان لنا عدو كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو ثم قال فاتخذوه عدوا إذا كان عدوا لكم اتخذوه عدوا إذا هل أحد من العقلاء يتبع عدوا؟ ما أسمع إلا صوتين ضعيفين لأنكم تستخيرون الله بجوع نعم ما أحد يسعى عدوه لا أحد يسعى عدوه واضح؟ طيب إذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وكان عدوا لنا فليس من العقل فضلا عن مقتضى الإيمان أن يتابعه الإنسان في خطواته طيب ما هي خطوات الشيطان إذا قال قائل بينوا لنا خطوات الشيطان نقول بينا الله عز وجل يأمر بالفحشاء وهي عظائم الذنوب والمنكر نعم فكل معصية فهي من خطوات الشيطان سواء كانت تلك المعصية من فعل المحظور أو من ترك المأمور فإنها من خطوات الشيطان لكن هنا أشياء بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان نص عليها بعينه، مثل الأكل بالشمال والشرب بالشمال والأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، هذه بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من فعل الشيطان. وكذلك ترك الصلاة لا تختلف الشيطان من صلاة العبد، فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة، وغير منصوص عليها نقول كل معصية فهي من خطوات الشيطان. وقول الشيطان تقدم لنا هل هو مشتق من شطن أو من ساق، من شطن بمعنى بعض لبعدها رحمة الله، أو من ساق بمعنى غضب غضب وحمق، لأنه هو لا شك أنه أحمق ما يكون من عباد الله. نعم نعم، لا هو لا شك أنه من صوت الشيطان، أما أن نقول من صوت الشيطان فإن ظاهر التكريم أنه ليس منه، لأنه قال لا تتبع خطوة الشيطان، ومن يتبع خطوة الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقوله إنه لكم عدو مبين، هذه الآية مؤكدة بمؤكدين، إن ولا كذا متأكدون مؤكدين، وهي إن ولا إن وش لا ما فيها التأكيد واحد، وهي إن، لكن فيها تأكيد معنى وبغير فروق مؤكدة، وهو قول عدو مبين. نعم، وقول إنه لكم عدو مبين، إنه لكم، كأن الشيطان ما جعل عدوا إلا لنا بني آدم. نعم، ولا شك أنه عدو لنا بخبر الله عز وجل، وهو دليل نظري، دليل عقلي واضح، وبالدليل العقلي النظري، لأن آدم لأن الشيطان ما استحق اللعنة إلا لعدم فروعه لأبيه بأمر الله، فهذا الذي ظلم وأبعد عن رحمة الله بسبب أبينا، بسبب عدم سجود لأبينا، يصير عدو لنا ولا؟ نعم، لأنه يقول هؤلاء هم اللي كانوا سبب لي في الطرد والإبعاد رحمة الله واستحقاق اللعنة، فلهذا كان عدوا لنا بمقتضى الدليل عن السمع شباب والعقل. وقوله إنه لكم عدو مبين، كلمة مبين مفعل يجوز أن تكون من أبان بمعنى أظهر، ومن أبان بمعنى بان، لأن بان يبين فهو بين، وبان وأبان يبين فهو مبين بمعنى واحد، إلا أن أبان الرباعية تأتي بمعنى أظهر لا بمعنى ظهر. نعم، إنه لقرآن، إنه كتاب ياسين، إنه لكم قرآن مبين لينذر من كان حيا. قرآن مبين هنا بمعنى بين ولا مسعف؟ اليوم لا ترى منه إن الله رجع برعاتنا لأننا رب الصبحين. في آخر السورة وقرآن المبين يعني مظهر الكريم
قوله
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وأما مبين بمعنى بين فمثل قوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يعني بين. طيب كلمة مبين هنا إنه لكم عدو مبين هي بمعنى بين أو بمعنى مظهر؟ يعني بمعنى ظاهر ولا بمعنى مظهر؟ نعم ظاهر ومظهر أيضا. نعم ظاهر ومظهر لأن كون يأمرنا بالتشاي والمنكر معناه أنه أظهر العداوة، وكذلك كون لم يثبت لأبينا ويقول إنه خير منه هذا أيضا أظهر عداوته، فهو صالح للأمرين. طيب ومن هو العدو؟ مش هو العدو؟ العدو من المعاداة وهي البعد والتنافر. قال الفقهاء ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو، يعني عدوك من يحزن لسرورك ويسر لحزنك هذا عدو. نعم هذا هو العدو. الشيطان هو كذلك. نعم الدليل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بظالم شيئا إلا بإذن الله. وبقوله رتبه الشيطان من رحمة عدو مبين، ختم الآية هذه أو ختم هذا النهي بهذه الجملة فيه فائدتان. الفائدة الأولى تعليل الحكم السابق، والفائدة الثانية التحذير من اتباع خطوات الشيطان. ثم قال الله عز وجل فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللتم قال بعض العلماء أي عدلتم، وقال آخرون أي ملتم ملكم، وهذا الأخير أقرب إلى معنى اللفظ لأن الزلل مثل الزلق في التحر. نعم زلت به قدمه يعني هوت به، هوت به من دحر أو من عار من درج وما أشبه ذلك، وهذا أبلغ من عدلته. يعني إذا منكم عن الحق واتبعتم خطوات الشيطان من بعد ما جاءتكم البينات، البينات يعني هذه صفة من وصف محذوف أي الآيات البينات والنصائح الظاهرات. إذا زللتم عن الحق ومنتم وثم الله تعالى ذلك زللا لأن في الميل والعدول عن الحق فيه هلكة ولا لا؟ نعم مثل ما لو زلت زل الإنسان وسقط في بئر مثلا، أو زل الإنسان زلق وطاح في الشارع. نعم وقول الله ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عز وجل، هذا جواب الأمر جواب إن فاعلموا. والمراد بالعلم ليس أن يبلغ ذلك إلى قلوبنا، ولكن أن نحذر ممن له العزة. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. والختم في هذين الاسمين يدل على أن الإنسان معرض للعقوبة أو واقع في العقوبة، وهنا يكون معرضا للعقوبة ولا لا؟ نعم إذا زل بعد أن جاء في بينه فقد عرض نفسه للعقوبة. وأما كونه كون ما ختمت به الآية عقوبة فمثل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقال إن عربيا كان عند قارئ يقرأ هذه الآية، وكان القارئ يقول جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قاله العربي لا ما هو صحيحة حجب. قال فإن فقروا بها من أكل من الله بالله وقوة الرحيم. قال ما يسمى كلا عيسى عيسى أنت معنا ولا ماذا قلنا؟
الله
صبره نعم بس ما قلنا قبلها شيء ولا بعدها شيء
لا قبلها
من
الأعراب
اللي قرأها طيب أقول من الأعرابي قال ما يمكن هذا فلما قرأها في الثالثة قال نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن عصب لأنه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع. نعم وهذا استنتاج صحيح. ولهذا قال الله تعالى في الذين يسعون الله فسادا قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولهذا قال العلماء إذا تاب قطاع الطريق قبل القدرة عليهم سقطت عنهم العقوبة التي لله. واضح. وهنا يقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إذا فأنتم قد عرضتم أنفسكم بعد الزلل الذي زللتم به من بعد ما جعلتم البيئات عرضتموها للهلاك. ثم قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ينظرون أي المكذبون الذين زلوا من بعد ما جاءتهم البينات. هل ينظرون هل استفهام بمعنى النفي أي ما ينظرون وينظرون بمعنى ينتظرون وتأتي بمعنى النظر بالعين. فإن عبدت في إله فهي النظر بالعين وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار. مثال المعدات إلى قوله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ومثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الأولى في الظاهر ناظرة والثانية في الظاهر لأن الأولى ناظرة إن حسنة والثانية من النظر في العين. أما التي لا تعد بإله فهي بما ينتظرون مثل هذه الآية هم ينظرون إلا أن يأتيهم أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم. ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني انتظرنا إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. يأتيهم الله في ظلل هل معنى الآية يأتيهم الله في ظلل يعني يأتيهم ظلل من الله كما لو قلت إلا أن يأتيهم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن يأتيكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه. هل هي مثل هذه الآية؟ لا لأنها عديت بفي فمنذون يأتيهم الله في ظلال من الغمام. نعم ولم تكن فلم يكن المعنى أن يأتيهم ظلل من الله لا. وقال أن يأتيهم الله أضاف الفعل إلى الله وهو على جادة أهل السنة والجماعة على ظاهره وحقيقته أي أن الله نفسه يأتي. وأما أهل التحريف فيقولون إن معناه أن يأتيهم أمر الله في ظلم من الغمام وهذا تحريف في القرآن عن ظاهره بغير دليل إلا بدليل زعموه عقليا وهو وهمي وليس عقليا. فنحن نقول الذي نسب فعل الإتيان إليه من هو؟ الله عز وجل، وهو أعلم بنفسه، وهو يريد من عباده، يريد أن يبين لعباده أو أن يضلل عباده، أن يبين حاشاه أن يريد الإزاء، يبين الله لكم أن تضلوا. نعم. طيب، إذا كان الله يريد أن يبين وهو أعلم بنفسه، فهل في كلامه عي وعبد عن التعبير بما بنفسه؟ لا. هل كلامه فيه نقص البلاغة؟ لا. إذن فكلامه في غاية ما يكون من العلم، وغاية ما يكون من إدراك الهدى، وغاية ما يكون من الفصاحة والبلاغة. فهل بعد ذلك يمكن أن نقول إنه لا يراد به ضرره؟ أبدا لا يمكن، إلا إذا قال الله هو عن نفسه إنه ما أراد ذلك. فنعم. قال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ما ينتظر المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا اليوم الذي هو يوم القيامة، وهو الذي يأتي فيه الله عز وجل للفصل بين عباده. نعم. تقول إلا أن يأتيهم الله، هنا يأتي فعل مضارع والفاعل الله، وهو مضاف، وهو الفعل هنا مضاف إلى من؟ إلى الله، يعني مضاف المعنى مو في الإعراب، فهو فالفعل مضاف إلى الله. إلا أن يأتيهم الله، وكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد به حقيقة ذاته، استوى على العرش يعني بذاته، استوى فعل ماضي يعود على الله، ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، ما دام أضيف إلى الله فالمراد هو ذاته سبحانه وتعالى. وكذلك يضحك يعني هو، يعجب هو، يأتي هو، يمشي نعم أتيته هرولة، يأتي هرولة، وهكذا. فكل شيء أضافه الله إلى نفسه فالمراد إليه ذاته. نعم. إلا إذا قام الدليل على أن المراد غيره، مثل ما جاء في الحديث الصحيح عبدي جعت فلم تطعمه، أو استطعمتك فلم تطعمني، فهذا بينه الله عز وجل أن المراد استطعام، استطعام أحد من عباده، من عباده الصالحين. طيب فإن قلت ماذا تقول في قوله تعالى الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، ومعروف أن الخبر مسند إلى المبتدأ، كنت حتى هذه اسم كان وهي في الأصل مبتدأ، وسمعه خبر كان وهي في الأصل خبر، ومعروف أن الخبر مسند إلى المبتدأ، فإذا قلت زيد قائم فقيام لمن؟ لزيد. فكيف تقول في هذه الآية في هذا الحديث القدسي كنت سمعه؟ نعم. هل تقول إن الله عز وجل إن المراد كان الله ذاته سمعا لهذا؟ نقول كنت سمعه على القائل، لكن ليس معنى ما قال الله إن السمع يكون هو الله، فقال كنت سمعه، والمعنى أن الله تعالى يسجل في سمعه وبصره وجوارحه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يلبس بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيذنه ولئن سألني لأعيذنه. والحديث كله من أول إلى آخره يدل على أن هذا أمر مستحيل. نعم. ما تقرب إلي عبد إلي عبد. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون العابد هو المعبود. أحب إلي مما افترضت عليه، افترضت عليه ما يمكن يكون يتعرض هو المفروض عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي، فهنا لا يزال عبدي، العبد لا يكون هو المعبود. قول يتقرب إلي ما يمكن يكون متقرب وهو المتقرب إليه. حتى أحبه هناك حاب ومحبوب. فإذا أحببت كنت سمع، ما يمكن يكون إن الله يكون هو سمع هذا المخلوق. قال ويجب التي يبطش بها، لأن العمل باليد ورجله التي يمشي بها. فتبين أن هذه هي القاعدة، لكن يمنع من أن يكون هذا الشيء هو الله، لأن هنا مثل ما قلنا قبل قليل الطمع تدل كل على أنها لا، على أن هذين شيئان متباينان. طيب إذا يأتيهم الله يطبقنا على القائل ولا لا؟ من الذي يأتي؟ الله نفسه. الذين يقولون يأتي أمر الله، نقول هذا خطأ. قلتم على الله ما لا تعلمون، لو صرفتم كلام الله عن ظاهره بغير دليل. الله يقول يأتيهم الله وأنتم يقول يأتيهم الله، جناية عظيمة على الله عز وجل. كيف يثبت لنفسه إتيانا وأنتم تقولون لا يأتي، وإنما الذي يأتي أمره؟ لو كان الأمر كما قلتم لازم أن يكون ظاهر كتاب الله عز وجل أمرا مستحيلا على الله، فيكون القرآن بعد أن كان بيانا للناس صار تعنية للناس وتضليلا للناس، قل لا. لأن الإنسان عندما يصنع أن يأتيهم الله ويقرأها يأتي الله عز وجل نفسه. فإذا قلت يأتي أمره فقد جعلت القرآن الذي هو بيان جعلته تلبيسا وتضليلا، وجعلته أيضا تعني للخلق بعد أن كان موعظة وذكرى. ولو أن هؤلاء المتأولين فكروا في نتائج ما تأويل هذا ما استقرت عليه أقلام أبدا، لأنه لا يقوله مؤمن عاقل كما قال شيخنا في تفسيره، ما أحد يقوله وفي قلبه حبة قبل من الإيمان. هذا تضليل عظيم يلزم عليه لوازم من أفضل اللوازم. والسنجيد رحمه الله أيضا في تفسيره قال إنه لا يصف مثل هذه الآيات عن ظاهرها إلا من تمدس قلبه بقدر التشبيه، لأنه مثل ما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال هؤلاء المؤولة إنما أولوا لاعتقادهم أن ظاهرها تشبيه فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا، شبهوا أولا وعطلوا ثانيا. فنحن نعتقد أن ما قال الله عن نفسه فهو حق، لأنه تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يريد من عباده أن يريد أن يبين لعباده. والدليل على ذلك يبين الله لكم أن تضلوا، ما يريد أن يخفي الأمر على عباده وأن يظهر لهم القول بخلاف ما أراده، فإن هذا تعني. فإذا قال قائل كيف يأتي، كيف يأتي، نقول كيف هنا لا يخلو هذا الاستفهام، إما أن يكون استبعادا من الإنسان فليثبت الله عز وجل لأنه أنكر، يعني قالوا شلون يجي كيف يجي، يعني قد تأتي الاستفهام للاستبعاد والإنكار، فهذا أمر خطير. وإما أن يسأل عن الكيفية، يعني أنا أؤمن بأنه يأتي لكن كيف يأتي شلون على أي كيفية، فنقول هذا سؤال مبتدأ. وأظن الفرق بين السؤالين واضح. الأول لقى كيف يأتي منكرا فهذا معناه التكليف أو الشك. أما إذا قال كيف يأتي مؤمنا بالأصل والمعنى سائلا عن الكيفية فماذا نقول له؟ نقول هذا بدعة ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأنه سؤال عما لا يمكن الجواب عنه. واضح؟ ما يمكن أحد يجيب. ولهذا اشتهر عن مالك رحمه الله أنه قال في الاستواء على العرش، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. تبين رحمه الله أن الكيف غير معقول، أي لا تدركه عقولنا ولم يأتي به الخبر السمعي الدليل السمعي. فإذا انتفعنا الدليلان السمعي والعقلي فموقفنا أن نكف عن ذلك. وقال السؤال عنه بدعة لأن هذا ما كان معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنه، والصحابة أحرص منا على الخير، نعم، وأفهم منا وأعقل، فقد جمع الله لهم الحرص والفهم والعقل، ولذلك ما سألوا لأنهم يعلمون أن هذا أمر لا يحاط به، كما قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. وهكذا بقية الصفات، هكذا بقية الصفات ما يسأل عن كيفية أبدا. ولهذا قال بعضهم بعض أهل العلم قال إذا قال لك الجهمي كيف ينزل فقل في النزول، يعني هل النزول، فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. سواء تمام أولا فنقف على ما أخبرنا به ونستفهم ما لم نخبر به. وقال آخرون إذا قال لك الجهمي كيف صفة كذا وكذا من صفات الله فقل له كيف ذاته، كيف ذاته، هل يكيف ذاته؟ لا، يقول يا كنت لا تعرف كيفية ذاته فإن كيفية الصفة فرع عن كيفية الذات، فالعلم بكيفية الصفة لا يكون إلا بعد العلم بكيفية الذات. وكما لا تعلم كيفية ذاته فلا نعلم نحن كيفية الصفات، نعم. والأمر في هذا واضح. إذا نؤمن في الإتيان حقا وأنه يأتي سبحانه وتعالى حقيقة، ولكن على أي كيفية؟ الله أعلم. وهل هو على كيفية؟ نعم على كيفية لكنها غير معلومة. ولهذا الإمام مالك قال الكيف غير معقول، ما قال لا كيفية له، لا كيفية له، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في معناه مع، معناها مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. وإنما أخرجناها عن أصل الذي هو الظرفية، لأننا لو أخذنا على أنها الظرفية صارت محيطة بالله عز وجل، والله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وأعظم عجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ونظير ذلك أن تقول جاء فلان في الجماعة الفلانية، يعني معهم. وإن كان هذا المثال، هذا التنظير ليس من كل وجه، لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة، ولكن الله لا يمكن أن نحيط به الظلل. وقول في ظلل من الغمام، هذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الفرقان ويوم تشقق السماء بالغمام، ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء تشقق، وشد ما قال تنشق، قال تشقق كأنها تنبعث من كل جانب، تشققه بالغمام. والغمام قالوا إنه السحاب الأبيض الرقيق، سحاب أبيض رقيق، لكن ليس سحاب الدنيا، الاسم هو الاسم، ولكن الحقيقة
غير الحقيقة، لأن المسميات في الآخرة وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم فإنها تختلف، مثل ما تختلف الدنيا عن الآخرة. نعم، أليس كذلك؟ أين؟ طيب، في ظلل من الغمام والملائكة، قوله الملائكة بالرفع عطفا على قوله يأتيهم الله، يعني وتأتيهم الملائكة أيضا محيطة بهم، كما قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي حديث الصورة الطويلة الذي ساقه ابن جرير وغيره أن السماء تشقق السماء الدنيا في الغمام، وتنزل الملائكة فيحيطون بأهل الأرض، ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة كل من وراء الآخر. ولهذا قال صفا صفا، يعني صفا بعد صف، صفا بعد صف، ثم ينزل رب عز وجل لقضاء بين عباده. نعم، ذلك النزول الذي يليق بعظمته وجلاله، ولا أحد يحيط به، لأنه تعالى لا يحاط به، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وقال: ولا يحيطون به علما. فالملائكة تحيط بالخلائق، ثم ينزل الرب عز وجل فيقضي بين العباد. ولكن متى يكون هذا؟ ما يكون إلا بعد أن يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يدركون، فيذهبون إلى من يشفع لهم عند الله أن يقضي بينهم فيريحهم من هذا الموقف، فيأتون إلى آدم ويذكرون له من مناقبه، ولكنه يعتذر بأنه أكل من الشجرة فعصى، يعتذر مع أنه تاب إلى الله واجتباه ربه وهداه، لكن مقام الشفاعة ليس بالأمر الهين. الشافع لا يمكن أن يتقدم إلى الشفاعة وهو يذكر أنه قد أذنب في جانب المشفوع إليه، لأنه كما يقول عامة يعني وجهه ما يستطيع عقابه، كيف يعصي بالأمس من اليوم يشفع غيره؟ فلهذا يعتذر. ثم يأتون إلى نوح وهو أول الرسل، هذا أول البشر وهذا أول الرسل، يأتون إليه ولكنه يعتذر أيضا. لماذا؟ لأنه سأل ما ليس له به علم، فقال: ربي إن ابني من أهلي. نعم، وهل السافر نوح سافر؟ إيش قال؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا استغفار، استغفار على سبيل الاعتراف لأنه لا بد له من أن يغفر الله له، وإلا لكان خاسرا. يأتون بعد ذلك إلى إبراهيم فيعتذر. لماذا؟ لأنه كذب ثلاث كذبات، هي كذب لكنها ثورية، ثورية كذب باعتبار المخاطب، ولا حقيقة ليست بكذب. نعم، ثم يأتون إلى موسى فيعتذر. لماذا؟ لأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ثم يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، ما يعتذر بذنب، لكنه يعتذر بفضل محمد عليه الصلاة والسلام عليه، فيقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولا شك أن هذا من المقام المحمود العظيم للرسول عليه الصلاة والسلام. الأنبياء يعتذرون، منهم من يذكر شيئا مثلبة يخسر بها أن يكون شافعا، ومنهم من لا يذكر شيئا لكن يرى أن من أن في المكان من هو أحق منه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع إلى الله، ومع ذلك ما يشفع إلى الله مع كونه أوجه الخلق عند الله ما يشفع إلا بعد إذن الله. نعم، وهكذا الملك والعظم والسلطان أقرب الخلق إليه ما يستطيع أن يتكلم بالشفاعة لغيره وهذا مصلحة أيضا إلا بعد إذن الله. أكبر ملك من الملوك يمكن زوجته هل هي محل وقفه تشفع ولا لا بدون أن تسأل، لكن رب عز وجل بعظمته وسلطانه محل يشفع إلا بعد أن يأذن، فيأذن فيسأل إن الله عز وجل فيأذن له فيسجد سجودا طويلا يفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقول له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وصل تعفى، فيشفع الله عز وجل فيتضب عز وجل كما ذكر هنا في ظلم من الغمام والملائكة. الملائكة تقدم علي تقدم لنا الكلام عليهم عند قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبينا أن الملائكة عالم الغيب وأنهم رسل بشر مخلوقون خلقهم الله عز وجل لعبادته، وأنهم يسبحون الليل والنهار ولا في الليل والنهار بينهم فرق، الليل والنهار يعني دائم مستوعبين، أما في الظرفية يحسن في بعض الليل والنهار. والملائكة وقضي الأمر كلمة وقضي الأمر اختلف فيها المعربون، فمنهم من قال إنها معطوفة على أن يأتيهم فتكون في حيز الأمر المنتظر، فنظرنا لأن تأتيهم وإلا أن يقضى الأمر ولكنه أتى بصيغة الماضي لتحقق إيش وقوعهم، هكذا قال بعضهم. وعلى هذا فيكون محل الجملة النص، لأن أن تأتيهم الملائكة محلها النص، ينظرون يعني هل ينظرون إلا إتيان الله، إتيان الله في ظل الغمام وإتيان الملائكة وانقضاء الأمر، هذا الوجه الثاني. أن قوله وقضي الأمر جملة مستأنفة، هل ينظرون إلا إتيان الله في ظل من الغمام وانتهى الأمر، يعني وقد انتهى الأمر ولا عذر لهم بعد ذلك ولا حجة لهم. وقول الأمر بمعنى الشأن، وكما تقدم لنا أن الأمر مفرد الأوامر ومفرد الأمور، فهنا مفرد إيش؟ الأمور للأوامر، الأمور يعني قضى الشأن وانتهى كل شيء. نعم، وصار أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، ولهذا قال بعده وإلى الله ترجع الأمور، لله ترجع الأمور، وبقراءة ترجع الأمور. وهنا المتعلق مقدم على المتعلق به، لأن إلى الله متعلق لماذا؟ لترجع. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص، أي إلى الله وحده لا إلى غيره ترجع الأمور، أمور الدنيا والآخرة كذا، شؤونها كلها الدينية والدنيوية والجزائية وكل شيء، كما قال الله تعالى في سورة هود: وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر، الأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل. ومنها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم، وهذه الآية تفيد كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد، تفيد تهجير هؤلاء المكذبين. نعم شكنا سيأتي
ويأتي
لعنده ويأتي لعنده ما صحيح هذا استدلال باطل، وذلك لأنه يجب أن نقول إن كل آية تفسر بحسب ما فيها.
من معنى الآية؟
نعم أمره بعذابه،
يعني بعد
هذا
الفصل
أمره، يعني أمره أن الله يأمر بعذابه في الدنيا، بعذاب في الدنيا. نعم الملائكة لقبض أرواحهم، الملائكة لقبض أرواحهم، هذا الفرق بينهم. نعم أيهم يا وبعيدة أيهم. ثم قال تعالى: سل بني إسرائيل كما أتيناهم آيات بينة. سل أصلها اسأل، فنقلت حركة الهمزة إلى السين الساكنة ثم حذفت تخفيفا، حذفت الهمزة تخفيفا، ثم حذفت همزة الوصل لعدم الحاجة إليها. فعندنا الآن همزتان محذوفتان، همزة الوصل التي في أول الكلمة، والهمزة التي هي عين الفعل. أما همزة الوصل فحذفت لعدم الحاجة إليها، يعني همزة الوصل يؤتى بها لتسهيل النطق بالساكن. اسأل يجبنا اسأل همزة، لأن ما يمكن ننطق بالساكن حتى يتقدموا الهمزة. اسأل. أما الثاني اللي هي عين الفعل فحذفت تخفيفا، حذفت تخفيفا بعد أن نقلت الهمزة، بعد أن نقلت حركتها إلى السين فصارت سل. إذن كيف وزن سل بالميزان الصرفي؟ فل، وزنها فل. أصلها افعل، افعل فصارت فل. بني إسرائيل تقدم لنا قاعدة أن بني إن أضيفت إلى قبيلة شملت الذكور والإناث، وإلى فرد فهي للذكور، فتقول مثل بني محمد إذا كان عالم شخص من قبيلة، وتقول بني تميم للذكور والإناث. فالبني إسرائيل هنا مضافة إلى إيش؟ مضافة إلى قبيلة. نعم لا لا أصبحت من قبيلة، حتى تميم أصبح صارت من القبيلة، فهو الآن اسم للقبيلة. فالبني إسرائيل، وإسرائيل كما تقدم ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويقال إن إيل في العبرية بمعنى الله، كمان إسرائيل يعني عبد الله. نعم. وقوله: كم آتيناهم من آية بينة. كم آتيناهم هذه استفهامية، علقت الفعل سل عن العمل، فصارت هي وجملتها في محل نصب. نعم هي أصلا سل فلانا عن كذا وكذا. نعم فعلقت الفعل عن المفعول الثاني. وقولك كم آتيناهم من آية بينة، تعرفون أن كم تحتاج إلى مميز، إلى مميز، يعني كم اسم مبهم تدل على عدد. فما هو هذا المعدود؟ المعدود قوله من آية بينة، من آية بينة. نعم، وكم هنا هي تكثيرية ولا خبرية؟ تكثيرية. نعم، يعني كم بمعنى آيات كثيرة أعطيناهم. وقوله كم آتيناهم أعطيناهم، نعم، وآتيناهم كما عرفنا تنصب مفعولين، المفعول الأول هل، والمفعول الثاني محذوف، محذوف. والتقدير كم من آية بينة آتيناهموها، آتيناهموها. نعم، وعاد الضمير المحذوف إلى متأخر لفظا لأنه متقدم رتبة، إذ أن من آية كان حقها أن تكون بعد من، بعد كم، كم من آية. وقول كم آتيناه من آية، الإيثاء هنا يشمل الإيثاء الشرعي والإيثاء القدر الكون، لأنهم أوتوا آيات بينات شرعية جاءت فيها التوراة، وأوتوا آيات بينات كونية كالعصا واليد. وقول كما من آية بينة، الآية بمعنى العلامة على الشيء، العلامة على الشيء كلها تسمى آية. وقول بينة أي ظاهرة في كونها آية، ظاهرة في كونها آية. مثل إيش؟ في القرآن ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، ومنها أن الله أنزل عليهم المن والسلوى، ومنها أن الله رفع فوقهم الطور حتى يأخذوا ما أوتوا بقوة، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، حتى أن الله تعالى أنزل عليهم بأنه قد ظلهم على العالمين. قال له موسى عليه الصلاة والسلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أما أكثر الآيات والنعم التي أعطاها الله بني إسرائيل، ومع ذلك كفروا بها وأنكروها، حتى إنهم بعدما أنجاهم الله من فرعون مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا لا شك من الجهل العظيم، ولهذا قال: إنكم قوم تجهلون. كما أتيناهم من آية بينة، والخطاب في قوله سل هل هو للرسول صلى الله عليه وسلم وحده أو لكل من يتأتى خطابه؟ تقدم لنا أن مثل هذه الخطابات تارة يقوم الدليل على أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خاصة به، وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له ولغيره فتكون عامة، وتارة لا يقوم دين على هذا ولا على هذا، فالظاهر أنها عامة، الظاهر أنها عامة، لأن القرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة. مش مثال الذي قام الدليل على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ مثل أن نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك يدك، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والتي قام الدليل على أنها عامة مثل قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهنا قال: يا أيها النبي، لكن وجه أو أمر بحكم عام: إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت. وأما العام وأما المحتمل فهو كثير في القرآن، فمن هذه الآية. طيب سلهم هل المراد سؤال استعلام أو أن المراد سؤال تبكيت وتوبيخ؟ ها؟ أيهما؟ الأخير والظاهر أنه الأخير في إقامة الحجة عليه ببيان نعم الله التي كان من حقه عليهم أن يشكروها، لكن بالضرورة كفرا. وإلا فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما أنزل الله عليه ما آتاهم الله من الآيات البينة. قال من آيات البينة: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذا ختم الآية بهذه الجملة يدل على أن الآيات من النعم، وأن بني إسرائيل كفروا بها وبدلوها كفرا. ولهذا قال: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من اسم شرط جاز، اسم شرط جاز، ولهذا التزمت الفعل. وأين جوابه؟ جوابه مفهوم من قوله فإن الله شديد العقاب. فالجملة هنا دالة على الجواب وليست هي، لأن ليست هي جواب، لأن شدة عقاب الله ثابتة سواء بدلوا أم لم يبدلوا، لكنها دالة على جواب الشرط. وقول من يبدل نعمة الله، وش معنى يبدل؟ أي يغير. وبناء على ذلك فإن بدل هنا لا تحتاج إلى مفعول، ويكون تغييرهم لنعمة الله أنهم كفروا بها فزالت عنهم، فصار زوالها إلى النقمة صار تبديل. هنا طيب نشوف من الآن كيف يبدل نعمة الله. من يبدل نعمة الله، قلنا يبدل يعني يغير. كيف يغيرونه؟ إذا كفروها زالت عنهم، هذا التبديل. الآن بدلوها بنقمة، جعلوها تؤول إلى نقمة لأنهم كفروها. نعم، يقول معنى من يبدلها بنقمة، يبدلها بنقمة، ويكون ذلك فيه إشارة إلى أن الذين يكفرون النعم معناها أنهم رضوا بأنفسهم بأن يحل بدلها النقم. أما إذا جعلنا المعنى كما في آية إبراهيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، فهنا نقول المفعول يبدل الثاني محذوف، والتقدير: ومن يبدل نعمة الله كفرا فإن الله شديد العقاب. ويكون معنى هنا التبديل النعمة تبديل الشكر، يعني من يجعل بدل الشكر كفرا فإن الله شديد العقاب. وكلا المعنيين حق، وكلاهما متلازم، فإنه يلزم من الكفران تغيير النعمة، يلزم منها تغيير النعمة. فالمعنيان مؤداهما واحد، أي من يفعل أفعالا تنافي الشكر فإنه سيعاقب. وقول فإن الله شديد العقاب، شديد بمعنى قوي، والعقاب الجزاء بالعقوبة، وسمي الجزاء عقوبة وعقابا لأنه يقع عقب الذنب، يقع عقبه، نعم، مؤاخرة به. وقول شديد العقاب هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. أولا مثل ما تقول حسن الوجه، يعني ذو الوجه الحسن، فهي صفة مشبهة. ثم قال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. زين، التزيين جعل الشيء بهيا في عين الإنسان أو في سمعه أو في مذاقه أو في فكره. المهم إن أصلت الدين عليكم السلام صلى الله ركعتين قال الشيء بهيا جميلا جذابا. وقول زينا مبني المجهول ونائب الفاعل الحياة الدنيا. وهنا قد يقول النحوي منكم لماذا لم يؤنث الفعل مع أن الحياة مؤنث وينائب الفاعل؟ الجواب من وجهي. الوجه الأول أن التأنيث غير حقيقي، وابن مالك يقول وإنما تلزم فعل مضمري. وإنما تلزم فعل مضمري متصل أو مفهم ذات حري. نعم هذا واحد. الوجه الثاني الفصل ابن مالك يقول متصل فيما تجب التاء إلا إذا كان المؤنث حقيقيا متصلا، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وهنا هنا ما أفهم ذات حري. نعم زين للذين كفروا. زين الفاعل محذوف فمن المزين؟ هل هو الشيطان أو الله عز وجل؟ فيه آية إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعملون. وفي آية أخرى وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهنا زين مبني مجهول، فعلى أي الآيتين تحمل؟ وهل بين الآيتين منافات؟ الجواب ليس بين الآيتين منافات، فإن الله تعالى زين لهم سوء أعمالهم لسوء أعمالهم، كما يفيده قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والتزيين من الله باعتبار التقدير، باعتبار التقدير. أما الذي باشر التزيين ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان، فهو الشيطان. وقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ما قال زين للناس كما في آية أخرى، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة إلى آخره. فهل نحمل الناس على الذين كفروا وهناك عام أريد به الخاص، أو نقول إن بين الآيتين فرق، أو نقول إن ذكر بعض أفراد عام لا يقتضي التخصيص، يكون زين الناس عموما، وهنا دخل الله تعالى تزيينه لبعض أفراد هذا الجنس وهم الذين كفروا. الحياة الدنيا، الحياة ضد الموت والمراد به هذه الدار. والدنيا فعلى يعني أنها اسم تفريد مؤنث معقوله من الدنو الذي هو ضد العلو، وسميت بذلك لوجهين: لدنو مرتبتها ودنو زمنها. أما دنو زمنها فلأنها قبل الآخر، أقرب من الآخر هنا نعيش فيها الآن. وأما دنو مرتبتها فظاهر جدا واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن موضع ثوب أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الثوب تعرفون موضع الثوب مقدار نصف تقريبا، خير من الدنيا وما فيها. ما هو الدنيا التي فيها أنت الآن؟ الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها. إذا الفرق بين هذه وهذه، فهي دانية زمنا ودانية مرتبة لتأخرها كثيرا عن الآخرة. ولهذا سبحان الله العظيم ما تجد فيها حال سرور إلا مشروبا بتمغيص قبله وبعده. نعم، لكن هذا التمغيص بالنسبة للمؤمن خير، إن كان فيه تمغيص وألم وأذى لكنه خير له، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عجب للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. والمؤمن إذا ابتلي بالبلاء الجسمي أو النفسي يقول هذه نعمة من الله يكفر الله بها عنه، يكفر الله بها عنه. فإذا أحس هذا الإحساس صار هذا الألم صار نعمة، صار نعمة، لأن الإنسان خطأ دائم. هذه الأشياء لا شك أنه والحمد لله تكفير للسيئات، فإن صبر واحتسب صارت زيادة في الدرجات. فالآلام والأبلايا والهم والغم تكفير بكل حال، لكن مع الصبر والاحتساب يكون عملا صالحا يثاب عليه ويؤجر عليه. طيب إذا صارت الدنيا دنيا كما وصف الله عز وجل، دنيا مهما كان فيها من النعيم فهي دنيا. ولهذا أنا أذكر لكم دائما قصة الحافظ بن حجر رحمه الله مع اليهودي الزيات في مصر. كان بن حجر رئيس القضاة هناك ويسمونه قاضي القضاة، يأتي يمر بالسوق ومعه العربة على عربة تجر بالبغال في محفل. فمر بذلك اليهودي الزيات الوسخ من الزيت وأوقفه الرجل اليهودي وقال له كيف يقول النبي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأنت الآن فيما أنت فيه من النعيم في الدنيا، وهو اليهودي هذا فيما فيه من الأذى والبلاء في الدنيا، كيف تقول هذا؟ فقال له على الفور، قال إنما أنا فيه من النعيم بالنسبة لنعيم الآخرة في المؤمن سجن، ما هو شيء، وما أنت فيه من البؤس بالنسبة لعذاب الآخرة للسلطة جنة. فهيقول لا، فالرجل في الحال قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبين له الأمر. فالمهم أن الدنيا عرفنا الحياة الدنيا، وإنما سماها الله تعالى دنيا حتى لا نرفع بها رأسا ولا نشم بها وأن نشمك ونجعل الغرض الأسمى والمقصود الأعلى هو الدار الآخر، الدار الآخر. ويكفي الإنسان العاقل إذا سمع هذا الوصف الدنيا.
نعم.
لأن التدين نوعا تدين ابتدائي واستمراري، التدين الاستمراري مبني على الأول، والأول مبني على النية، فساءت النية ثم ساء الفعل ثم ديده والعياذ بالله ساء. وقوله ويسخرون من الذين آمنوا، الجملة هذه يقول إنها حالية، يعني زينت لهم، والحال أنهم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون يعني يجعلونهم محل سخرية وازدراء واحتقار من المؤمنين. خروج المؤمنين هذا سيارته فشرية، نعم، وداره من سعف ولا من طين وما أشبه ذلك، ثيابه ممزقة، نعم، ثيابه غير جميل، وهكذا يسخر منه. الميرة العربية هذا عمي وش يقول لي يعني متكسرة خربانة. طيب لا، ثوب القصير ما علشان الفقر، وربما يشمل هذا أيضا يشعرون الذين آمنوا باعتبار أنهم ما أوتوا شيئا من الدين هذا صفيتهم. وربما نقول ويسخرون من الذين آمنوا أيضا من أعمالهم الصالحة التي يتعبدون لله بها، ويقول شهادة تجمل وشهادة تشدد وما أشبه ذلك، كما قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مضوا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فيحتمل السخرية لما حرموا من الدنيا أو لما كانوا عليه من الدين أو للأمرين جميعا كما هو الواقع. فهو فيه حصلة من حصى الكفر، فيه حصلة من حصى الكفر، وكما سبق لنا في باب من ساد عليه جنة الله على التفصيل السابق جاءت أنه يكفر أو لا يكفر. وقوله والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة يسخرون من النعم بكم؟ وجهين، الوجه الأول أنه الجملة الحالية، لكن الوجه الأول من الصفية هو ما ذكرنا أنهم يكفرون بحرمانهم مما أوتي هؤلاء من زينة الدين، والصفية كان الوجه الثاني يكفرون بهم بما قاموا به من الأعمال الصالحة. ويقول قال الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذا من الله عز وجل، هذا من الله،